بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، والنعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تقنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتب ما لهما من الآثار. أقول: قد عرفت أن المصنف رضوان الله تعالى عليه استدل بوجهين لإثبات اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بالنسبة إلى الزمان، وحينئذ فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الأمور الغير القارة المتدرج أو التدريجية، غير القارة الذات التدريجية الوجود. فلا مانع حينئذ بعد الدليلين اللذين ذكرهما المصنف، أو الوجهين اللذين ذكرهما المصنف، من جريان الاستصحاب في الليل والنهار إذا شك في بقاء أو انتهاء ماذا؟ يعني بقائهما أو انتهائهما، وبالتالي يترتب عليهما الآثار. وعليه نقول: لا حاجة إلى دفع الإشكال بما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقام، أي لا حاجة إلى دفع الإشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الزمان بما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. وحاصل الدفع، انتبهوا ياي، شيخ الأنصاري أراد أن يدفع الإشكال من أنه هو عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. حاصل الدفع هناك هو أن يقال: إما أن نتصرف بالمستصحاب بأن نجعل الليل والنهار أمرا خارجيا واحدا، إما أن نتصرف بهذا، فحينئذ نجعل الليل الذي هو المستصحب أو النهار أمرا خارجيا واحدا بنظر العرف، فحينئذ نقول المراد بتحققه وبقائه معناه شنو؟ عدم تحقق الجزء الأخير منه، أو عدم تحقق الجزء في مقابله. هذا هو معنى أنه نجعله بنظر العرف أمرا واحدا خارجيا، هو أن يقال عدم ماذا؟ أن المراد ببقائه هو عدم تحقق ماذا؟ عدم تحقق الجزء الأخير منه، أو عدم تحقق الجزء المقابل له، فحينئذ نستصحب هذا الأمر الوحداني. وإما أن نتصرف بلفظة البقاء، وعندما يقول أن الاستصحاب إبقاء لما كان، نتصرف ماذا؟ بلفظة الإبقاء، وأن المراد من الإبقاء هو الإبقاء المسامح، يعني أن النهار أو الليل وإن لم يصدق عليه البقاء حقيقتان باعتبار أنه متكون من الآنات المتصرمة الوجود، فلا يتحقق أو لا يصدق عليه الإبقاء حقيقتان، ولكن نقول أن البقاء يصدق عليه مسامحة، فحينئذ عندما نشك في بقاء الليل أو في بقاء النهار نشك شنو في الحقيقة، أنه هذا نشك في البقاء، في صدق البقاء المسامحي لا الحقيقي، وألا حقيقتان لم يبقى لأنه قد تصرم، فنقول هذا باقي مسامحة بنظر العرف، فنستصحب بقاؤه على هذا المنوال. لاحظتم؟ فإذا شيخنا الأنصاري يقول يدور الأمر بالنسبة إلى الزمان، إما بأن نتصرف في نفس الزمان ونجعله أمرا خارجيا واحدا بنظر العرف، أو نتصرف في لفظة البقاء، وأن المراد ليس البقاء حقيقة، وإلا هذا لم يبقى، لأنه قد تصرم متكون من أكوان قد انتفت وجدت وانعدمت. فإذا المراد من البقاء هو البقاء المسامحي، يعني مجاز في الحقيقة أن نقول بأن الليل والنهار نشك في بقائهما، أي أنه نشك في بقاء المسامح لذلك الآم، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاءه. نقول أنه بعد أن عرفنا الوجهين المذكورين من قبل المصنف، فلا حاجة لما ذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري في دفع حسدهم في هذا التصرف. والوجه في ذلك هو أن يقال أنه مقتضى الوجهين اللذين ذكرهما المصنف رضوان الله تعالى عليه، نقول يجعل الليل والنهار أمرا واحدا حقيقة، زيادة على أنهما واحد بنظر العرف، إما على أساس عدم تخلل العدم بينهما، وأما العدم الموجود فهو عدم مقوم، ولا يمكن أن يكون المقوم للشيء رافع له، وإما على أساس الحركة التوسطية، وبالتالي يلزم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة حقيقة، فلا حاجة لأن نجعل الليل والنهار أمران ماذا؟ خارجيان بنظر العرف، بل هما أمران حقيقيان، بل هما في الحقيقة موجودان، موجود واحد حقيقة، لا مجرد شنو اعتبار ذلك بنظر العرف. وكذلك يتبين بطلان الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، فإن المعتبر في الاستصحاب هو إبقاء ما كان حقيقة عرفية، يعني أن يكون بنظر العرف أنه إبقاء، أما مجرد الإبقاء المجازي في الحقيقة يتسامح في لفظة في الإبقاء، فحينئذ نقول لا عبرة ماذا؟ لا عبرة بتسامحهم. فلما كان أن الليل والزمان أمر في الحقيقة، مثلا لما كان الزمان أمر واحد حقيقة وبنظر العرف، يكون الإبقاء حقيقة، وليس الإبقاء ها هنا إبقاء مسامحي، حتى نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. إذا تبين أنه ماذا؟ تبين أن الزمان أمر واحد، فحينئذ لا نحتاج إلمن لا نحتاج إلى التصرف في لفظة الإبقاء، واليراد منه النظر المسامحي لا النظر العرفي، لا، المعتبر في الإبقاء، وإلا لما جرى الاستصحاب فيه، المعتبر في الإبقاء هو الإبقاء العرفي، أن يقول هذا إبقاء لما كان، لا النظر ماذا؟ لا النظر المسامحي. وبعد أن كان الزمان أمر واحد حقيقة وعرفان، فحينئذ يكون الإبقاء إبقاء حقيقي لا إبقاء مسامحي. إذن تبين أن ما ذهب إليه المصنف هو أولى بالقبول. وأما قول المصنف رضوان الله تعالى عليه قال فلا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل والنهار وترتيب ما لهما من الآثار، هذا في الحقيقة بعد أن تبين أن نقول بعد أن تبين أنه جريان الاستصحاب في الليل والنهار فلا ريب ولا إشكال بجريان الاستصحاب بجريان الاستصحاب وترتيب الآثار عليه. ونقول أن الأثر المترتب على الزمان تارة مترتب على الزمان بمفاد كان الناقصة، وهذا فيما إذا كان الزمان أخذ قيدا في الوجوب في التكليف، وأخرى أن يكون الأثار مترتب على الزمان بمفاد كان الناقصة، وهذا فيما إذا كان الزمان قيد في متعلق التكليف. ويأتي من المصنف بيانه تفصيلا. كلامنا في الأول، وهو نقول إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الزمان بمفاد كان التام، بمعنى أن يكون الزمان قيدا في الوجوب، كما إذا نذر التصدق بدينار، زين، إذا كان النهار باقيا، أو نذر أن يزور إماما معينا إذا كان النهار باقيا. فلو شككنا في بقاء النهار فحينئذ نستصحب بقاءه، ويترتب عليه الأثار من وجوب الوفاء. ماذا؟ من وجوب الوفاء بالنذر. هذا إذا كان الأثر مترتب على وجود الزمان بمفاد كان التام. وأما إذا كان الأثر مترتبا على وجود الزمان بمفاد كان الناقصة، فهل ينفع جريان الاستصحاب حينئذ في الزمان أم لا ينفع؟ الظاهر عند المصنف وجل المتأخرين أنه لا ينفع، وذلك لأنه لا يكون في ترتب متعلق عليه إلا على القول بالأصل المثبت، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. مثاله البسيط هو ما إذا أمر المولى بالإمساك الواقع في النهار، أنه ياب هناك أمر بالإمساك في النهار، فحينئذ إذا شك في بقاء النهار وعدم بقائه، فحينئذ جريان الاستصحاب في النهار أقصى ما فيه أن يثبت ماذا؟ أن يثبت بأن النهار باقيا. أما كون ذلك الإمساك واقعا في النهار فهذا لازم عقلي في الحقيقة، بعد استصحاب بقاء النهار يكون الإمساك وين واقع؟ واقعا وين؟ واقعا في النهار، ولكن هذا لازم عقلي، فلا يترتب على استصحاب النهار وقوع الإمساك المأمور به وين؟ في النهار، لأنه هذا ليس أثر له بل هو من اللوازم العقلية. هذا فرد مثال بسيط، ويأتي من المصنف توضيح ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. هذا كله بالنسبة إلى الآثار المترتبة على وجود الزمان، على وجود الزمان. وأما الآثار الشرعية المترتبة على عدمه، أي على عدم الزمان، هذا في الحقيقة فحينئذ كما في الأكل والشرب في ليالي شهر رمضان، فإنها مترتبة على عدم طلوع ماذا؟ على عدم طلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن جواز الأكل والشرب مترتب على عدم طلوع الفجر، فهل يجري الاستصحاب ها هنا؟ المصنف وغيره يقول هذا مما لا ريب ولا إشكال في ترتب هذه الآثار على استصحاب عدم ماذا؟ عدم الطلوع في البين. فإذا شككنا في طلوع الفجر أو عدمه فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم طلوعه، وبالتالي يجوز لنا الأكل والشرب حتى على القول بعدم جريان شنو؟ عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان. حتى لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في نفس الزمان، يمكن أن نجري استصحاب عدم طلوع الفجر، لا مانع منه، بل لا فرق في استصحاب مفاد ليست تامة بين أن يكون المستصحب ضد الزمان ضده أو نقيضه عدمه الخاص أو كان غير الزمان، كما لو شككنا في حصول الطهارة أو لا نستصحب عدم الطهارة، فبالتالي يترتب علينا أنه لا بد من إحراز الوضوء للصلاة فيجب علينا أن نتوضأ. هنا أيضا جواز الأكل والشرب مترتب على عدم الطلوع فنستصحب عدم طلوع الفجر، وإن قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في نفس الزمان. واضح؟ فنقول بل من هذا القبيل ما ورد من الروايات الدالة على امتداد وقت صلاة الظهرين إلى غروب الشمس، ووقت صلاة العشاءين إلى منتصف الليل، فلو شككنا في الغروب وعدمه نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الغروب، فيجوز لنا الإتيان حينئذ بصلاة الظهر والعصر. كذلك إذا شككنا في انتصاف الليل وعدم فنستصحب عدم انتصافه، وهذا مما لا إشكال فيه، بل هذا الاستصحاب في الحقيقة خارج عن محل ماذا؟ عن محل كلامنا، لأن كلامنا إنما هو في الاستصحاب في نفس الزمان لا في عدمه، وبترتيب الآثار الشرعية على نفس ماذا؟ على نفس الزمان. وأما جريان استصحاب العدم أي عند الشك في حصول الزمان أو عدمه فلا يفرق فيه بين الزمان وغيره بجريان الاستصحاب فيه. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في قوله فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في الاستصحاب في مثل الليل أو النهار. قال المصنف وكذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى أو أنه بعد في البدء، وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسليانه فيما كان السبب الشك في الجريان والسيلان، الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سلا وجرى منهما، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه، ولكنه ينحل بأنه لا يختل، ولكنه يتخيل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه ودليله حسب ما عرف. أقول هذا منه قدس سره عطف عما تقدم من عدم الإشكال في جريان الاستصحاب في نفس الزمان، أي يريد أن يقول كما أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار، كذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب في كل أمر زماني، أي غير قار الذات متدرج متشن تدريجي الوجود. كلامنا كان في الزمان، تبين عدم الإشكال في جريان الاستصحاب فيه بوجهين ذكرناهما، كذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان الذي أيضا يكون ماذا؟ كالزمان، يوجد ويعدم، كما شنو؟ كما بالنسبة أي الذي لا استقرار في وجوده، كالتكلم والكتابة والقراءة بعد، وجريان الماء من المنبع، وسريان الدم من رحم المرأة، كجريان الماء وسليان ماذا؟ وسيلان الحائض. يقول أيضا نقول بجريان الاستصحاب فيهما كالزمان، لما تقدم منا من أن الأمر التدريجي الوجود يمكن أن يأتي فيه الوجه الأول فيكون حقيقة في الحقيقة، يكون أمرا واحدا حقيقة، وكذا بنظر العرف فيلزم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، ويمكن أن يلحظ على سبيل الحركة التوسطية فيكون أمرا واحدا حقيقة، وبالتالي يمكن جريان الاستصحاب عند الشك في بقائه وعدمه. واضح؟ فنقول لتوضيح هذا المطلب وبيان منشأ الشك في البقاء، نقول أن الشك في بقاء الأمر التدريجي غير الزمان بل الزماني كما مثلنا بهذه الأمثلة إنما يكون ماذا؟ عن نحوين. هذا الشك ينشأ عن نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في البقاء ناشئا عن الشك في وجود الرافع والمانع، ناشئا عن الشك في وجود الرافع والمانع، كما لو علمنا بالكمية الموجودة في المنبع ونعلم بأن هذه الكمية من الكثرة تبقى شنو؟ تبقى فيها إلى الزمان الثاني والثالث والرابع، فجريان الماء باقيا لولا وجود المانع الخارجي الذي يمنع من ماذا؟ من الجريان. كذلك بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى القراءة، بالنسبة إلى القراءة أو بالنسبة إلى التكلم، فنقول أن المتكلم له اقتضاء البقاء والاستعداد لأن يتكلم لمدة ساعة، ولكن شككنا في انقطاعه قبل إتمام الساعة من جهة الشك في وجود مانع ورافع رفع هذا التكلم، فهذا من قبيل الشك. وين؟ الشك في الرافع. فحينئذ انقطاع الكلام أو انقطاع الجريان إنما يكون لمانع ماذا؟ لمانع خارجي. فلا ينبغي في هذا النحو، لا ينبغي في جريان الاستصحاب فيه، لأنه من قبيل الشك في الرافع، بل مما يتقوم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك ماذا؟ والشك اللاحق. وأما الإشكال من جهة أن الجريان أمر تدريجي الوجود، فقد عرفت بأن كونه أمر تدريجي الوجود ليس بمانع من جريان الاستصحاب فيه لوجهين ذكرهما المصنف في نفس ماذا؟ في نفس الزمان، كذلك يتأتيان بالنسبة إلى الأمر الزماني. واضح الفكرة؟ لو أعيد هذا، هذا النحو الأول يكون من قبيل الشك في الرافع. النحو الثاني أن يكون الشك في البقاء ناشئا، ليش شكينا في بقاء في الزمان الثاني؟ ناشئا عن الشك في وجود المقتضي، ناشئا عن الشك في وجود المقتضي، وهذا على قسمين في الحقيقة. القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الجريان أو في بقاء السيلان أو في بقاء التكلم أو قراءة القرآن ونحو تكلم الخطيب أو قراءة القرآن بالنسبة إلى القارئ ناشئا عن الجهل بالكمية والمقدار. في الجريان والسيلان ناشئ عن الكمية والمقدار الموجود في المنبع والموجود في الرحم. أنا ما أعلم أنه هل الماء الموجود في المنبع كافيا بحيث من الكثرة حتى يبقى إلى هذا الزمان أو لا، ما كان موجودا قد جرى وانتهى. كذلك بالنسبة إلى سيلان الدم، أنا أشك هل الموجود في الرحم كمية من ماذا؟ من الدم بحيث يكون كافيا في السيلان في الزمان الثاني أو قد انتهى، فهو الشك في الكمية من جهة المقتضي. كذلك بالنسبة إلى الخطبة، أنا أشك في استعداد الخطيب للبقاء لأن يتكلم لمدة ساعة أو لا. أنا ما أدري هل الخطيب، فالشك في بقاء الخطبة أو الشك في جريان الماء أو الشك في سيلان الدم ناشئ من الشك والجهل بماذا؟ بوجود المقتضي وعدمه. واضح؟ فحينئذ يقال أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا الفرض، لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا الفرض بناء على جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. وقد تبين في بحوث سابقة أن المصنف على خلاف الشيخ الأنصاري عمم جريان الاستصحاب سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. نعم، على مبنى الشيخ الأنصاري من حصره في خصوص موارد الشك في الرافع لا يجري الاستصحاب في هذا القسم، ولكنه قد بينا أنه المصنف بنى على جريان الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع، إذ لا فرق بين ماذا؟ الشك في المقتضي في الأمور القارة وفي الأمور الغير القارة، بعد أن تبين أن الأمور الغير القارة التدريجية الوجود أمر ماذا؟ أمر واحد لم يتخلل العدم بينهما، فيلزم كما أنه في الأمر القار هنالك اتحاد للقضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فكذلك بالنسبة إلى الأمر الغير القار فأيضا هناك اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. إذن هذا القسم الأول من النحو الثاني مما يجري فيه الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ القسم الثاني، شوي انتبهوا لي في القسم الثاني، أن يكون الشك في بقاء الجريان أو في بقاء السيلان في الحقيقة هذا الشك فيه من جهة الشك باحتمال وجود ماء أو دم جديد في الرحم، مع العلم احتمال وجود ماء جديد في المنبع أو وجود دم جديد في الرحم، مع العلم بأن الماء الذي كان موجودان قد جرى كله وانتهى، والدم الذي كان موجودان قد سال ماذا؟ قد سال كله ولكن نحتمل أنه في زمان جريان ذلك الماء الذي نعلم بانتهائه وارتفاعه، أو بسيلان ذلك الدم الذي نحلم بارتفاعه وانقطاعه وانتهائه، نحتمل ورود ماذا؟ مقدار آخر من الماء في المنبع بسبب المطر أو غيره، أو ورود دم في الرحم بسبب آخر غير ذلك الدم الذي كان موجودا وانتهى. لاحظتم؟ هذا هو أيضا من قائد. فالشك في البقاء الجريان أو في بقاء السيلان ناشئا من الشك في وجود المقتضي، لكن لا على القسم الأول، بل على تصوير آخر بأن يكون المقتضي للجريان أو السيلان هو الماء الموجود في المنبع قد انتهى يقينا، ولكن نحتمل وجود ماء جديد بسبب ماذا؟ يكون موجبا للجريان بسبب مطر أو غيره، وعلى تقدير ورود هذا المقدار لم ينقطع ماذا؟ لم ينقطع الجريان، لم ينقطع الجريان. إذن الشك في بقاء الجريان في الزمان الثاني ناشئ من احتمال وجود مقدار من الماء مقارنا لانتهاء ذلك المقدار الذي كان سببا في الجريان. ذاك الماء الموجود في المنبع نعلم بانتهائه، ولكن نحتمل ورود أو شنو ورود مقدار من الماء يكون موجبا للجريان، فحينئذ في الزمان الثاني نشك في بقاء الجريان وعدمه على وجه الأرض. ولا ريب ولا إشكال أن هذا الفرض من فروض استصحاب الكلي من القسم الثالث. الجريان كان متحققا في مورد في مقدار من الماء، ذاك المقدار قد انتهى وارتفع يقينا، ولكن نحتمل بقاء الجريان من جهة ورود مقدار آخر في المنبع فنشك في بقاء الجريان وعدمه، فحينئذ يمكن لنا هل يمكن استصحاب الجريان هنا أو لا؟ لا ريب ولا إشكال بأن هذا من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث، لأن الشك في بقاء الجريان إنما هو لأجل احتمال وجود فرد خاص جديد يقوم به ماذا؟ يقوم به الجريان، غير الفرد المقطوع الارتفاع. ولا ريب ولا إشكال أن هذا المورد، هذا المورد أو هذا القسم الثاني من النحو الثاني هو مورد إشكال المصنف في المتن، هو الذي استشكل فيه في المتن في جريان الاستصحاب، في الحقيقة الذي أصبح موردا للإشكال عند المصنف فيها هنا إنما هو هذا القسم الثاني من النحو الثاني، لا النحو الأول ولا القسم الأول من النحو الأول، أي من موارد الشك في المقتضي. وإحنا قلنا النحو الثاني الشك في المقتضي، وهو يتصور على ماذا؟ على قسمين. القسم الأول صورنا الشك في المقتضي بما هو المتعارف، فحينئذ قلنا أن المصنف لم يفرق في بجريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فأجرينا الاستصحاب فيه. أما هذا القسم الثاني من أنحاء الشك في المقتضي صورناه أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الكلي، من أقسام الكلي القسم الثالث، وقلنا أن هذا المورد، هذا القسم هو مورد إشكال المصنف هنا، في المقام، وقال بعدم جريان ماذا؟ بعدم جريان الاستصحافي. وليس إشكال المصنف ها هنا في جريان الاستصحاب، لا في النحو الأول ولا في القسم الأول من النحو الثاني، إنما هو في القسم الثاني من النحو الأول. والوجه في الإشكال، لماذا استشكل المصنف في المقام في عدم الجريان في هذا النحو في هذا القسم؟ نقول أن الوجه في الإشكال ها هنا هو بعينه ما ذكر في عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي. زين، توضح ذلك أن الجريان جريان الماء يستند إلى شنو؟ هذا الجريان في الحقيقة الذي يستند إلى الماء الذي كان موجوداً، نقطع ماذا؟ نقطع بارتفاعه للقطع بانتهاء ذلك الماء. واضح؟ للعلم بانتهاء ذلك الماء الذي كان في المنبع وحدوث ماء جديد آخر يقوم به الجريان يكون مشكوك ماذا؟ مشكوك الحدوث. فما هو متعلق اليقين؟ معلوم الارتفاع فلا شك في بقائه. وما هو شنو؟ أحسنتم. وما هو مشكوك فيه؟ فهو مشكوك الحدوث فلا شنو؟ فلا شك في بقائه، فلم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة. وحينئذ نقول أنه نشك في بقاء الجريان من جهة الشك في حدوث فرد آخر وهو ماء جديد، وحينئذ هذا مشكوك الحدوث، فحينئذ لم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. واضح إن شاء الله. ولكن يبقى هاهنا أمرين لا بد من بيانهما. الأمر الأول، لا يخفى أن تعبيره قدس سره في المقام في المد، تعبيره قدس سره بقوله بقى في المنبع، نشك في بقاء ذلك الماء في المنبع وعدمه، يوهم كون الشك في من قبيل الشك وين؟ من قبيل الشك في المقتضي الذي هو القسم الأول من النحو ماذا؟ من النحو الثاني. ولكن هذا خلاف مختاره قدس سره من جريان الاستصحاب مطلقا، سواء كان في الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، فلا ريب ولا إشكال. وإن كانت عبارته في المقام موهمة بإرادة النحو القسم الأول من النحو ماذا؟ من النحو الثاني، ولكنه غير مراد قطعا. والشاهد على هذا ذيل عبارته، فإن المستفاد من ذيل عبارته هو أنه هل تولد في النبع أو في الرحم ماء جديد أو دم جديد يجري حينئذ يجري ويسيل أم لا، فيكون من قبيل الشك في حدوث مقتضي جديد غير المقتضي الأول المعلوم ماذا؟ المعلوم الارتفاع. فحينئذ وإن كانت عبارته موهمة ولكنه أراد النحو القسم الثاني من النحو الثاني. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في الحقيقة يظهر من المصنف الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من النحو الثاني، وأنه في الحقيقة لا دافع لهذا الإشكال، إذ الفرض فرضه شنو؟ عدم الدفع. ولذا قال قدس سره بأنه دفعه بما يتخيل، كأنما جعل الدفع أمرا متخيلا، وهو أنه هنالك اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، هكذا ادعوا. بعضهم قال القسم الثاني من النحو الثاني مما يجري فيه الاستصحاب لاتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. المصنف ظاهر عبارته أنه هذا دفعه بهذا الكلام تخيل لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. ولكن هل يجرى الاستصحاب بالنسبة إلى السيلان وبالنسبة إلى الجريان أم لا؟ كلام يأتي إن شاء الله تعالى. نبين أنه لا مانع من جريان الاستصحاب بنفس شنو؟ بنفس الجريان والسيلان. نعم، استصحابه بالنسبة إلى سببه ومقتضيه لا يجري هناك، أما بالنسبة إلى الجريان المستند إلى ذلك المقتضي فلا مانع من ماذا؟ من جريان الاستصحاب. ولكن هل هو من قبيل الاستصحاب الكلي أو من قبيل الاستصحاب الشخصي؟ يأتي الكلام فيه. قال قدس سره بعد أن تبين جريان الاستصحاب في الليل والنهار وترتيب ما لهما من الآثار، وقد بينا هذا واضح. قال المصنف وكذا أي ويجر الاستصحاب كلما إذا شك في بقاء الأمر التدريجي. من جهة الشك في انتهاء حركته، أنه هذا الأمر التدريجي انتهى ووصل إلى المنتهى، أو أنه بعد في البين، يعني هذا من قبيل الشك في الرافع لو في المقتضي، ها؟ هذا الشك في الرافع، أنه في الحقيقة المقتضي موجود، ولكن نشك بأن جريان الماء وجد المانع لرفعه مع بقاء كمية من الماء، لولا المانع لكان جاريا أو لا، فنستصحب بقاءه، وكذلك نستصحب سيلان الدم، وكذلك نستصحب بقاء الخطبة، وكذلك نستصحب بقاء قراءة القرآن عند الشك في بقائهما. وأما إذا كان الشك في الأمر في بقاء الأمر التدريجي من جهة الشك في كميته ومقداره، في كمية الماء الموجود في المنبع أو كمية الدم الموجود في الرحم أو مقدار استعداد الخطيب للبقاء إلى هذا الوقت، أنا أشك في بقاء التكلم من جهة الشك في أن الخطيب له الاستعداد للبقاء للتكلم إلى هذا الوقت أم لا، كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما أم لا. لهنا هاي العبارة من يا قسم، هذا هو القسم الأول على النحو الأول، على النحو الثاني، وهو من قبيل الشك في المقتضي، نشك أن المقتضي باق أو لا، فنشك في بقاء ذلك الشيء من جهة الشك في بقاء مقتضيه، فنستصحب بقاء ذلك الشيء، ماكو مانع من هذا. لكن قوله قدس سره أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما، فربما يشكل في استصحابه حينئذ. ليش؟ فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في ماذا؟ في حدوثه. هذا يا قسيم أحسنتم، هذا القسم الثاني من النحو. ماذا؟ من النحو الثاني، وهو أن نعلم بارتفاع فرد الذي كان ماذا؟ كانت جريانه متحققا في ضمنه، وإنما نشك في حدوث فرد جديد يتحقق الجريان فيه، فالشك في بقاء الجريان وعدمه أو السيلان وعدمه من جهة الشك في تحقق فرد أو في حدوث فرد جديد من الماء أو فرد جديد من الدم. فحينئذ هذا هو من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث الذي لا تتحد فيه القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، لأن اليقين تعلق بشيء قد علم ارتفاعه، والشك إنما يكون من قبيل الشك في حدوث فرد آخر لا من قبيل الشك في البقاء. فالشك في الحدوث فلم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. قال بحسب، قال ولكنه يتخيل. شنو يعني واحد يجاوب يقول لا يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا؟ ليش؟ لاتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وأي مانع من عدم الجريان وأدلة الاستصحاب وأخباره لا تدل إلا على ماذا؟ على الاتحاد العرفي، والاتحاد العرفي موجود هنا. قال لكن هذا تخيل بأنه لا يختل، لكنه يتخيل بأنه لا يختل به. ما هو الملاك في الاستصحاب؟ شنو الملاك في الاستصحاب؟ أحسنتم، اتحاد القضية المتيقنة مع القضية. يقول في هذا المورد لا يختل. ما هو ملاك الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة؟ بحسب تعريف الاستصحاب وهو إبقاء لما كان، ودليل الاستصحاب حسب ما عرف. ولكن الكلام شنو؟ لكن هذا في الحقيقة عدم الاختلال متخيل عند المصنف، فكأنه في الحقيقة المصنف لا يرى في الحقيقة ماذا؟ لا يرى أحسنتم جريان الاستصحاب في هذا النحو. ولكن هل يجري الاستصحاب في الجريان والسيلان أم لا؟ وإذا قلنا بالجريان هل هو من قبيل الاستصحاب الكلي أو من الاستصحاب الشخصي؟ يأتي الكلام فيه ولما بعده إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.